أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث بأنه أساسا هل يوجد هناك تناف بين الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان مع الأحكام الظاهرية بالإلزام أو لا يوجد؟ قلنا بأنه بدوا لا إشكال بوجود التنافي بين الحكم العقلي وبين الحكم الظاهري بالإلزام، لأنه من الواضح أن الحكم الظاهري بالترخيص لا ينافي الحكم العقلي بل يؤكده. في مقام الجواب عن هذا التنافي وجدت نظريات متعددة. النظرية الأولى للسيد الشهيد وهو أنه أنكر قبح العقاب بلا بيان رأسا. النظرية الثانية للمحقق العراقي، وقد أشرنا إليها وبينا ما يمكن أن يتأمل فيها. النظرية الثالثة وهي نظرية الميرزا رحمة الله تعالى عليه، وقد أشرنا إليها وبينا ما يمكن أن يقال فيها. النظرية الرابعة وهي نظرية أيضا المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه لا بد من القبول بأنه حتى لو بنينا على هذه القاعدة العقلية فإنه لا بد من القول بأن مجرى هذه القاعدة إنما هو في فرض الشك في الغرض الواقعي والشك في أهميته على فرض وجوده في الواقع. يعني يوجد شك في أصل الغرض ويوجد شك في أهمية الغرض على تقدير ثبوته، وإن لم نعلم بثبوته أو عدم ثبوته. أما إذا كان هناك شك في الغرض الواقعي ولكن كان هناك علم بأهميته على فرض ثبوته في الواقع، فهنا على مستوى كان التام يوجد شك، أما على مستوى كان الناقص يوجد ماذا؟ علم بالأهمية، لا يوجد شك. في مثل هذه الحالة بعد تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا تجري، الجواب نفس العقل الذي أدرك بجريان القاعدة هو نفس ذلك العقل يدرك أنه في مثل هذا المورد تجري القاعدة أو لا تجري. طبعا ادعاء مبني على الوجدان، من لا يقبل هذا الوجدان لا يمكن أن نبرهن له. نعم نستطيع أن ننبه وجدانه إلى بعض المفردات، إلى بعض المصاديق، ننبه الوجدان، نشير إليه من خلال بعض الموارد العقلائية، وإلا من قال أن وجداني لا يفرق بين هذين النحوين من الشك في جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنه لا مجال للاستدلال على إثبات مدعانا في قبال ماذا؟ المدعى الآخر. الوجدان يرى بأن قبح العقاب بلا بيان إنما تجري هذه القاعدة في مورد الشك المركب إن صح التعبير، كما عبر عنه الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة. أما إذا كان الشك لم يكن مركبا بل كان شك في أصل الغرض ولكن علم بأهمية الغرض على فرض ثبوته، بعد في مثل هذه الحالة أساسا قبح العقاب بلا بيان من أول الأمر لا تشمل مثل هذا الشك. هذا من حيث الكبرى. نعم يبقى الكلام بيان الصغرى، وهو أنه نحن لو جاء الحكم الظاهري بلساني أني جعلت الحكم الظاهري لأتحفظ على أهمية الحكم الواقعي على فرض ثبوته. واضح الأمر، هذا المعنى، هذا مما لا ريب فيه أنه يحقق ماذا؟ يحقق الصغرى، لأنه صريح، لأنه نص في إثبات المدعى. ولكنه أنت عندما ترجع إلى ما هو المجعول في الأحكام الظاهرية، سواء على مستوى الإمارات، سواء على مستوى الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة، سواء الأصول العملية غير التنزيلية غير المحرزة ونحو ذلك، لا يوجد مثل هذا اللسان فيها. كل ما في الأمر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا إذا دلت على حجية خبر الثقة، لا تنقض اليقين بالشك، رفع ما لا يعلمون، وهكذا. وهذه الألسنة كيف يمكنها أن تحقق تلك الصغرى، يعني تثبت لنا أنها بصدد إثبات أهمية الغرض الواقعي على فرض ماذا؟ على فرض ثبوته، يعني في حال الشك فيه. هذا كيف نستفيد من جعل حكم ظاهري إمارة أو أصلا عمليا، نستفيد ماذا؟ هذه الصغرى التي أشرنا إليها، هذا النحو من الشك الذي أشرنا إليه. فهذا بعد بحث، أي بحث في تحقيق، في بحث صغروي لا علاقة له بالبحث الكبروي. هنا في مجال التقريب يوجد تقريبا، أو في مجال بيان دلالة الحكم الظاهري على ذاك النحو من الصغرى، أو ذاك النحو من الشك الثاني الذي لا يكون مشمولا لقاعدة طبع العقاب، يوجد تقريبا. التقريب الأول هو التقريب العرفي أو الدلالة العرفية، وهو أن يقال بأنه أساسا نحن بعد أن اعتقدنا أن لكل واقعة حكم عند الله سبحانه وتعالى، وأن تلك الواقعة لا تخلو عن حكم كما هو محقق، ثم شككنا فيه أي في ذلك الحكم، وقد ثبت عندنا بطلان التصويب وأمثال هذه القضايا، مجموعة هذه القضايا نجمعها، نقول إذن عندما قال المولى جعلت خبر الثقة حجة في حال الشك في الواقع وفي الغرض الواقعي، إذن يريد أن يبين لي ماذا؟ أهمية ذلك الغرض الواقعي دلالة عرفية. كيف أن اللفظ يدل على المعنى دلالة وضعية عرفية سياقية؟ جنابك عندما تأتي إلى مباحث الأوامر هناك ماذا تقول؟ إن صيغة الأمر أو مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. طب لو سألناك من أين أن هذه الصيغة أو المادة ظاهرة؟ تقول الدلالة العرفية، الدلالة السياقية، الدلالة الاستعمالية، هذا عندما يطلق هذا اللفظ يراد به ماذا؟ يراد به هذا المعنى، والمراد الجدي من هذا المعنى ماذا؟ هذا الشيء. هنا أيضا يقال، التفت جيدا، يقال بأنه جعل هذا الطريق حجة، أو جعل هذا الأصل العملي حجة بأي نحو من الأنحاء، فإنه لإبراز ماذا؟ لإبراز الاهتمام بالأغراض الواقعية في حالة الشك فيها. هذه دلالة عرفية، هكذا يدعى. هذه هي الدلالة الأولى أو الدلالة العرفية اللي السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، طبعا في كلمات القوم ذكرنا مرارا، هذه موجودة ولكنه بنحو منظم وفني، جمعت في كلمات الأستاذ الشهيد قدس سره. هذا المعنى في تقريرات السيد الحائري الجزء الأول صفحة 351 جاء هذا المعنى بنحو واضح. يقول وهو أن يقال إن اكتشافنا لاهتمام المولى بالحكم من أين نكتشف هذا الاهتمام بالحكم الواقعي؟ بدليل الحكم الظاهري. طريق الاكتشاف كيف؟ يكون سنخ اكتشاف المعنى من اللفظ بالدلالة العرفية السياقية. كيف أن اللفظ يدل على معنى والمعنى يكشف عن إرادة جدية؟ نقول أيضا عندما يقول المولى قف عند الشبهة، خب لماذا يقول لي قف عند الشبهة في باب الاحتياط؟ لماذا؟ يقول يبرز الاهتمام، ماذا؟ اهتمام بذلك الغرض الواقعي المشكوك عندك، المبهم عندك، غير المعلوم الثبوت، أنه يريد أن يقول لك أني لا أرضى بفواته حتى لو كنت ماذا؟ كنت شاكا فيه ولم تكن قاطعا به. فقوله مثلا قف عند الشبهة تدل دلالة لفظية على اهتمامه بحكمه عند الشك على تقدير وجوده، كما أن الأمر مثلا يدل دلالة لفظية على الإرادة الجدية للوجوب. هذه هي الدلالة الأولى أو التقريب الأول. التقريب الثاني صفحة 351. التقريب الثاني وهو أن يقال بأنه لا أصلا هذه دلالة عقلية، دلالة عقلية ولكنه لا استدلال لمي بل استدلال إني، يعني أنا أستكشف من المعلول ماذا؟ العلة. هل أقرب المطلب إلى ذهنك؟ أنت في بعض الأحيان تجد بأنه الشارع لا يحرم شيئا ولكن يقول إذا شربت الخمر فإنه هكذا يفعل بك يوم القيامة، هكذا يفعل بك في النار، هكذا تعذب، هكذا هكذا هكذا. طب أنت من هذا اللسان ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا الشيء مباح، تفهم أن هذا الشيء واجب، تفهم أن هذا الشيء مستحب، وتفهم أنه حرام، أي منهما؟ مع أنه لا يوجد تصريح في النص بأن شرب الخمر ماذا؟ حرام. ورد افترض ولا تقربوا مثلا، هذه لا تقربوا أعم من أن يكون حراما أو أن يكون مكروها، ولكنه ما رتب عليه من اللوازم، ما رتب عليه من النتائج، ما رتب عليه من الجزاء، استكشف بطريق الإن أن ذلك الفعل مقبول عند المولى أو مبغوض مبغوضية شديدة ومحرم عند المولى. كذلك يراد أن يقال في المقام بأنه نحن من خلال التأكيد على جملة من الأحكام الظاهرية وجعل الحجية لها نستكشف أنها تريد أن تثبت لنا أهمية تلك الأغراض الواقعية في فرض الشك فيها من خلال الطريق الإني للطريق العرفي السياقي الذي أشرنا إليه. ولكن كما تعلمون هذا الطريق إنما يصح الاعتماد عليه، خلوا ذهنكم جيدا يمي، إنما يصح الاعتماد عليه إذا لم نجد تفسيرا آخر لحقيقة الحكم الظاهري. يعني أبطلنا كل التفاسير للحكم الظاهري، عند ذلك ماذا نقول؟ إذن لا معنى للحكم الظاهري إلا ماذا؟ إلا إبراز المولى لاهتمامه بأغراضه الواقعية في فرض الشك فيها. أما إذا آمنا بتفسير آخر للحكم الظاهر، أساسا افترض آمنا بنظرية التصويت، بعد هذه جعل الحكم الظاهري هل يمكن أن يكشف لي من خلال البرهان الإني على أهمية الأغراض الواقعية؟ لا يكشف ذلك. أو أي تفسير آخر فسرنا الحكم الظاهري به، فإنه عند ذلك لا يمكن الركون على هذا التقريب، إنما يتم هذا التقريب متى؟ إذا قلنا أو ثبت في محله أن كل التفاسير الأخرى لحقيقة الحكم الظاهري تفاسير غير تامة، إما يلزم منها التصويت، إما يلزم اجتماع الضدين، إما يلزم اجتماع المثلين، إما يلزم نقض الغراض، إما فنبطل كل التفاسير الأخرى للحكم الظاهري، فلا يبقى عندنا ماذا؟ إلا هذا التفسير، وهو أن جعل الحكم الظاهري ليس إلا لإبراز المولى اهتمامه بأحكامه الواقعية أو أغراضه الواقعية في فرض الشك فيها. وهذه الجملة معنى ما ذكره الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه، تقريرات السيد الهاشمي، صفحة 75، بعد أن يذكر يقول: ووجه الدلالة قد يقرب بطريق الإن، التفت جيدا، يقول: إلا أن هذا، يعني هذه الدلالة، موقوف على أن يضم إلى دليل الحكم الظاهري البراهين المذكورة في حقيقة الحكم الظاهري والتي تثبت أن الحكم الظاهري لا يعقل، أن الحكم الظاهري لا يعقل دفع محذور التضاد أو التصبيب أو غير ذلك فيه إلا بافتراض أنه حكم ناشئ عن ملاك التحفظ على الواقع والاهتمام به، عند ذلك فيعلم من ذلك أن الحكم الواقعي كذا وكذا إلى آخره. إذن نفس هذا البيان غير كاف، وإنما لا بد أن يضم إليه ماذا؟ يضم إليه ذلك البيان، تضم إليه تلك الأدلة. هذا هو تمام الكلام في بيان الصغرى. طبعا لا يخفى على الإخوة أن هذا المعنى الذي أشرنا إليه كاملا موجود في كلمات من؟ في كلمات المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. في كلمات المحقق العراقي كما ينقل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الحائري هناك يقول: وأجاب المحقق العراقي عن الشبهة في المقام بجوابين. التفتوا جيدا، الجواب الأول اللي هذا هو الجواب الرابع اللي نحن أشرنا إليه واختاره السيد الشهيد أيضا، قال: وإذا بنينا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالجواب الفني عن مسألة التنافي والتناقض بين حكم العاقل والحكم الظاهري لا بد ماذا؟ أن نقول بهذا المعنى. يقول: أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تختص بما إذا لم نقطع بأن المولى على تقدير ثبوت الحكم المشكوك لا يرضى بتركه في ظرف الشك. أما إذا قطعنا أنه لا يرضى بتركه في ظرف الشك فإنه تجري القاعدة أو لا تجري القاعدة؟ يقول: بعد لا تجري، وعلى هذا الأساس وعلى ودليل حجية الإمارة أو الأصل يورث القطعة بذلك، يعني يورثنا أن المولى لا يرضى بترك الواقع في ظرف ماذا؟ في ظرف الشك فيه. أما كيف يورث القاطع بذلك فعبارة المحقق العراقي إلى آخره. هذا المعنى هذا سيد الحائري ينقله في الجزء الأول صفحة 350. طبعا أنا هذا البحث العبارة ما وجدتها في نهاية الأفكار، بعض الإخوة يقولوا موجودة في أوائل المقالات للمحقق العراقي صفحة 22 ظاهرة، على أي لحوة. المهم هذا الجواب الرابع أيضا موجود أين؟ في كلمات المحقق العراقي. بهذا انتهى الكلام في هذا البحث. أما النتائج المترتبة، هناك بعض النتائج المترتبة على هذا البيان أو الجواب الرابع، لأنه نحن بينا أجوبة متعددة، الأول بينا عدم تمامية جملة منها، ولكنه الجواب الرابع سام. بناء على تمامية هذا الجواب الرابع يمكن أن نأخذ النتائج التالية. أول، النتيجة الأولى أن هذا الإبراز، خلوا ذهنكم جيدا، أن هذا الإبراز للحكم الواقعي أو لأهمية الغرض الواقعي على فرض ثبوته بعد لا يفرق فيه أن يكون إبرازه بلسان جعل الطريقية في الحكم الظاهري أو أن يكون بلسان جعل المنجزية والمعذري أو أن يكون بلسان جعل المؤدى. هذه أي ألسنة تعلمون؟ هناك بحث أساسي وإن شاء الله في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي سيأتي بأن مفاد جعل مفاد الحكم الظاهري ما هو؟ الحكم الظاهري عندما يقول جعلت خبر الثقة حجة ها؟ ماذا يريد أن يقول؟ قول يقول جعلته حجة، يعني تممت كشفه، اعتبرت الظن ماذا؟ علما. هذا مسلك جعل الطريقية والكاشفية. قول يقول، هذا مرزا ومن تبعه من تلامذته، قول يقول معنى جعله حجة يعني جعلته منجزا ومعذرا. قول يقول، هذا همتين صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عنه، قول يقول لا، حجة يعني جعلت مؤدى، جعل المؤدى اللي نظرية من؟ نظرية الشيخ الأنصاري. هسه الشيخ الأنصاري هذه النظرية من أي؟ جاءها من ذيك الروايات المعروفة، فما أديا عني فعني ماذا؟ أو فما أديا إليك فعني يؤديان، جعل المؤدى. بناء على هذا البيان الرابع أو الجواب الرابع، بعد هذه الألسنة تختلف فيما بينها أو لا تختلف؟ لا تختلف في النتيجة، تبرز اهتمام المولى بالغرض الواقعي على فرض ثبوته أو لا تبرز، لا بد أن نرى. فسواء أبرز بهذا اللسان أو بذاك اللسان أو بأي لسان آخر، بعد لا فرق في هذا المجال. فلهذا جملة من الأعلام كالمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وبعد ذلك سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، صرحوا بعد لا فرق بين هذه الألسنة لإبراز ماذا؟ لإبراز اهتمام المولى بالغرض الواقعي في فرض الشك به. مثلا في نهاية الأفكار القسم الأول من الجزء الثالث صفحة 18، هناك يوجد إشارة إلى هذا المطلب بنحو واضح. يقول يكون مآل الجميع إلى أمر واحد، وهو الأمر بالبناء والجري العملي بإبراز الإرادة الواقعية في ظرف الجهل بها، أي بالإرادة الواقعية بهذه الإنشاءات المتأخرة على اختلاف ألسنتها. لا يفرق، لأنها كلها جميعا هذه الإنشاءات الظاهرية بصدد ماذا؟ بصدد إبراز الإرادة الواقعية في ظرف الجهل بها، من كونها بنحو تتميم الكشف أو تنزيل المؤدى أو الأمر بالبناء والجري العملي أو غير ذلك من الألسنة، فإنها جميعا ليست بصدد هذه النقطة. أو السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 76، هناك يصرح بهذا، يقول بأنه على هذا الأساس وبما بيناه اتضح أن فذلكة دفع الشبهة إنما هو بمقدار ما يبرزه الخطاب الظاهري من مرتبة الاهتمام المولوي بالملاكات الواقعية، أيا كان لسان الإنشاء والجعل وصياغة الحكم الظاهري، من جعل الطريقية كما يقول المرزة، أو المنجزية كما يقول الأخند الخراساني، أو المماثل كما يقول الإصفهاني، أو جعل المؤدى كما يقول الأنصاري أو غير ذلك، فإن ذلك كله تفننات في الصياغة والتعبير، ولا دخل لها في أصل المطلب في مقام الثبوت. في مقام الثبوت بين الحكم الظاهري بها اللسان أو بهذا اللسان أو بهذا اللسان، ما دام الجميع يبرز لنا اهتمام بالغرض الواقعي على في فرض الشك فيه فإنه كاف في هذا. بهذه النتيجة التي انتهينا إليها يتضح أن ما ذكره جملة من أعلام تلامذة المرزا كالسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بعد غير تام، فإن هؤلاء صرحوا بأن هذه الشبهة لا يمكن أن تدفع إلا من خلال جعل مسلك ماذا؟ الطريقية والكاشفية. هذا المسلك يستطيع أن يدفع عن الشبهة. أما إذا بنينا على مسلك ماذا؟ المنجزية والمعذرية، وأن مفاد الحكم الظاهري هو جعل المنجزية والمعذرية، فإن الشبهة غير قابلة للدافع. وهذا ما يصرح به السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الدراسات المجلد الثالث صفحة 55، هناك عبارته واضحة في هذا المعنى. يقول كما لا يمكن أن يكون المجعول في الطرق والإمارات هو المؤدى لاستلزامه التصويب، كذلك لا يمكن أن يكون المجعول في الطرق والإمارات نفس المنجزية والمعذرية. لماذا؟ يقول لاستلزامه التخصيص في الحكم العقلي وتخصيص حكم العقل بعد ثبوت ملاكه خلف محال وذلك إلى آخره. إذن يرى لو بنينا على مثلك صاحب الكفاية في حقيقة الحكم الظاهري فإنه يمكن دفع الشبهة أو لا يمكن؟ لا يمكن. أما لماذا لا يمكن؟ لماذا لا؟ ما هو تقريب الشبهة؟ لماذا لا يمكن؟ تقريب الشبهة أو تقريب الإشكال الذي ذكره هؤلاء الأعلام هو أنه قالوا نسأل المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. طبعا صاحب الكفاية يذكر أن مفاد الحكم الظاهري والمنجزية والمعذرية مو في المقام، وإنما في مبحث الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، يذكر البحث هنا على أي لحوة. تقريب الشبهة، قالوا أننا نسأل صاحب الكفاية أنه المولى عندما يريد أن يجعل المنجزية والمعذرية يريد المنجزية والمعذرية بالحمل الشائع أو يريد المنجزية والمعذرية بالحمل الأولي، أي منهما؟ بعبارة أخرى، يريد المنجزية والمعذرية مفهوم المنجزية والمعذرية لو يريد واقع المنجزية والمعذرية. أنتم تعلمون في النتيجة يوجد عندنا مفهوم كالنار، فهذا مفهوم، ويوجد عندنا ماذا؟ مصداق خارجي للنار، هذا نعبر عنه حمل الأولي وذاك نعبر عنه ماذا؟ الحمل الشائع. يقول نسأل صاحب الكفاية عندما يقول أن الحكم الظاهري المجعول فيه المنجزية والمعذرية مراده مفهوم المنجزية والمعذرية لو مراده واقع المنجزية والمعذرية؟ وكلا الاحتمالين لا يعقل قبولهما. أما الأول يعني مفهوم المنجزية والمعذرية، من الواضح أن هذا المفهوم وإن كان يعقل فيه الجعل التشريعي، لماذا؟ لأنه أمر اعتباري مفهومي، والجعل التشريعي يناله أو لا يناله؟ يناله، ولكنه بهذا الجعل يمكن الخروج من قبح العقاب بلا بيان الذي هو أمر عقلي أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه ما هو الوجه في أن أمرا اعتباريا نخرج به عن ماذا؟ عن أمر حقيقي وجودي عقلي. وهذا هو التخصيص الذي يقوله القول، أنه يلزم التخصيص في الحكم ماذا؟ في الحكم العقلي. وإن أراد صاحب الكفاية، إذن إذا أراد مفهوم المنجزية فهو وإن كان يعقل فيه الجعل التشريعي ولكنه يمكن أن يرفع به الحكم العقلي أو لا يمكن؟ لا يمكن. وإن أراد بالجعل هنا جعل المنجزية والمعذرية جعل واقعهما الوجودي، فهذان من الأحكام العقلية، والأحكام العقلية يمكن أن ينال الجعل التشريعي ينالهما أو لا يمكن أن ينالهما؟ المنجزية والمعذرية من الأمور المدركة العقلية، لأنه تقدم فيما سبق أن العقل يرى أن القطع حجة ماذا؟ حجة ذاتية. هسه القطع بأمر المولى مو مهم، أن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية من مدركات العقل، ومدركات العقل أمور واقعية أو غير واقعية؟ أمور واقعية. والجعل التشريعي يمكن أن ينال الأمور الواقعية أو لا يمكنه؟ لا يمكن أن ينال التشريع أمورا مرتبطة بالواقع والتكوين. إذن مسلك جعل المنجزية، نعم عشر دقائق، مسلك جعل المنجزية والمعذرية غير معقولين، لا بالاحتمال الأول ولا بالاحتمال الثاني. هنا ومن الواضح أنه يمكن الجواب عن مثل هذا الإشكال، لأنه نحن نستطيع أن نقول، يعني صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يستطيع هكذا يقول نختار الشق الأول ونجيب عن الإشكال، ونختار الشق الثاني ونجيب عن الإشكال، ولا محذور في ذلك. أما اختيارنا للشق الأول، نقول نختار أن المولى يجعل مفهوم المنجزية والمعذرية، التفتوا جيدا، يجعل المفهوم، ولكن لا بما هو مفهوم، بل بما هو كاشف بالدلالة التصديقية والعرفية عن إبراز اهتمام المولى بالحكم الواقعي. قلنا هذا معقول، صحيح أن المولى يقول صدق خبر الثقة، ولكن هذا فيه مدلول، ماذا؟ مدلول تصديقي، مدلول عرفي، يريد أن يبرز ماذا؟ يبرز الاهتمام. هسه إما بالتقريب العرفي وإما بالتقريب ماذا؟ العقلي. فإذا لصاحب الكفاية أن يجيب في كلمة واحدة، يقول لا، نختار أنه يجعل المفهوم، ولكن لا بما هو مفهوم، بل بما هو كاشف ماذا؟ إما بالدلالة العرفية أو بالدلالة العقلية عن إبراز اهتمام المولى بالحكم الواقعي في فرض الشك فيه. هذا إذا كان الشق الأول. وكذلك الشق الثاني، فإنه، هذه قاعدة عامة، فإنه القضايا الوجودية والتكوينية وإن لم يمكن أن ينالها يد الجعل التشريعي مباشرة، ولكنه يمكن أن ينالها بالتثبيب وبالعرض. فإن المولى بما هو مشرع لا يستطيع من خلال تشريعه ماذا؟ ها؟ أن يجعل أمرا وجوديا تكوينيا، لأن الجعل التشريعي لا يتعلق بالأمور الوجودية، ولكن بإمكانه أن يجعل شيئا يكون منشأ ماذا؟ ها؟ يكون منشأ لانتزاع أمر شرعي، ولا محظور في ذلك. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكرنا من المثال الإخوة يتذكرون. لو فرضنا أن العلاقة بين الفعل وبين الجزاء علاقة ماذا؟ علاقة وجودية، فالجزاء أمر اعتباري لأمر تكويني، أمر تكويني. فلو أخبر المولى عن تحقق الجزاء فأنا أستكشف بالملازمة العقلية أمرا ماذا؟ أمرا تشريعيا وهو الحرمة. لو أخبر المولى عن أمر ماذا؟ أمر تكويني، وهو أنه يعذب هذا الإنسان إذا شرب الخمر بالنار، هذا أمر وجودي يناله يد التشريع أو لا يناله، ولكنه من هذا الإخبار نستطيع أن نستكشف ماذا؟ نستكشف حكما شرعيا، ولا محذور في ذلك. فلهذا في محله، وقت سخلوا هذا مثال تقريبا، خلوا إلى وقت آخر، والحمد لله رب العالمين.